يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر ووفق لهذا الرجوع إلى هذه الدروس، والعود كما يقال، والعود أحمد، لنستأنف ما كنا توقفنا عنده مع هذه الرسالة القيمة التي ألفها الشيخ السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام خطيب المسجد الحرام. هذه الرسالة التي قرأها الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وعلق عليها تعليقا لطيفا، وقرضها تقريضا يناسب منزلة هذا الموضوع وهذه الرسالة التي جمعها إمام من أئمة الإسلام المتأخرين، وعالم من العلماء الأفذاذ، حيث قال فيها الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لما كانت مقالا وليست رسالة بعد، قال فيها بعد اطلاعه على مضمونها، قال: فألفيته مقالا جيدا في موضوعه، قد أجاد فيه معاليه وأفاد، أي الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه، وأوضح في هذا الباب ما ينبغي إيضاحه، يعني من المسائل والأحكام المتعلقة به. وقد سبق أننا بينا مناسبة اختيار هذه الرسالة، وهي على خلاف ما ادعاه بعضهم ورفعه لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا، ولبس في هذا ودلس كعادة المحرشة النمامين الذين يسعون لإغارة الصدور والفتنة بين المتحابين. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء المحرشين، وأن يدفع بلاءهم عن سائر إخواننا المسلمين. ومهما كان فإننا لا نهتم بمثل هذا، لأننا وطننا أنفسنا على مواجهته بالصبر والاحتساب، لأن صاحب الدعوة لا بد أن يبتلى في طريق دعوته، ولا بد أن يمتحن. فإذا كان يريد الله والدار الآخرة فإن مثل هذه الأمور لا تضره، بل إنها تزيده رفعة ومنزلة وقبولا عند الله جل وعلا. وهذا لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. فنحن لا نلتفت لأمثال هؤلاء أصحاب الكذب والبهتان، ونحن ماضون في دعوتنا وفي نشاطنا الذي نبتغي به مرضاة ربنا تبارك وتعالى. وقلت أني ذكرت مناسبة اختيار هذا الموضوع وبالأدلة والشهود على ذلك، وأنه ليس كما ظن أولئك خابوا وخسروا، أنني قطعت التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحت هذه الرسالة قصدا للرد على الشيخ. وهذا يعني من سفاسف الأمور التي لا تصدر إلا عن أصحاب النوايا الخبيثة والنفوس الدنيئة، نسأل الله أن يكفينا شرهم. وإلا كيف يعقل هذا ويتصور هذا من طالب علم؟ ولله الحمد والمنة، فإن كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهينا التعليق عليه في حلقات متتابعة، ولله الحمد والمنة، وبدأنا رسالة جديدة، وكانت في هذا الاختيار قصة ذكرناها لا فائدة من إعادتها، بل ولا فائدة لتبرير اختيارنا لموضوع من المواضيع العلمية، لأننا لا نعتقد أن علماءنا لا يرد عليهم، هذا إن سلمنا جدلا لا يرد عليهم، بل يرد عليهم، إلا أننا نعتقد أن الرد عليهم لا يكون كالرد على غيرهم، وهذا لجلال قدرهم ومنزلتهم، نرد عليهم بالأدب الذي يليق بمقامهم. والحق هو بغيتنا وبغيتهم جميعا، والعالم يجتهد وهو مأجور في اجتهاده على كل حال، أصاب أو أخطأ، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كما يقال. يعني المهم أن يكون هذا بما يناسب ذاك المقام، ومن مما أصله السلف، وهذا فيما قالوه، وبعض أقوالهم أصبحت كالأصول، كقول الإمام مالك عليه رحمة الله ونسب هذا لغيره، كل راد ومردود عليه. كل الناس إما أن يردوا لأن الرد من منهج أهل السنة والجماعة ويردون على المخالف بالدرجة الأولى، كما يردون على الموافق. وكم رد تلاميذ الأئمة على أئمتهم، ردوا عليهم في مسائل كثيرة وبينوا اعتقادهم في تلك المسألة، لأنه لا يلزمهم، علموا أنه لا يلزمهم تقليد إمام من الأئمة كائنا من كان أو التعصب له في كل حال من الأحوال، إنما الواجب هو التجرد للحق في مسائل العلم كلها. ولما كانت هذه الرسالة رسالة علمية نافعة في موضوع الحاجة إليه ماسة، خاصة في مثل هذه الأيام التي تطاول فيها الرويبض والسفل من الناس، على الناس جميعا، على الصغار والكبار، على الأئمة والمأمومين، حتى طعن في العلماء، بل طعن في الأئمة، بل طعن في هيئاتهم المشهود لها بالخير والدعوة إلى الحق، إلى العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، كهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو ما إلى ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وسبق في الدروس السابقة أننا بدأنا الفصل الأول المتعلق مما ذكره الشيخ في رسالته المتعلق بحقوق الرعية، عقد بعده فصلا آخر وهو الفصل الثاني من هذه الرسالة، وعنون له بحقوق الراعي. بحقوق الراعي بدأ بحق الرعية، ثم يعني حق الرعية على الراعي، لهم حقوق عليه، والراعي هذا إنما بوأه الله جل وعلا هذه المنزلة ليقوم بمصالح الناس وليحفظ لهم ما به سعادتهم في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة، لحفظ الكليات التي جاءت الشريعة بحفظها، لأن الله كما أثر عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبعض الناس لا يكفيهم مجرد الترغيب والترهيب بالنصوص الشرعية، بل يلزمهم السلطان الذي يقوم على شؤونهم ويقيم لهم مصالحهم ولو بإجبارهم على لزوم الشرع وأحكامه لما في ذلك من المصلحة العامة. والمصلحة العامة كما هو مقرر مقدمة على المصلحة الخاصة، حفظ الأمة وحفظ جماعة المؤمنين أولى من حفظ فرد من أفرادها أو واحد منها. ولهذا كانت هذه من وظائف الراعي التي هي حق من حقوق الرعية عليه. ثم بعدها قلت الفصل الثاني تعلق بحقوق الراعي، وقد استهل المصنف رحمه الله جل وعلا بتمهيد أو مقدمة بين فيها خاصية من خصائص التشريع الإسلامي، وأن هذا الدين إنما قام بالعدل في الأمور كلها والمجالات جميعها، فقال رحمه الله تمهيدا: إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور والمجالات، يعني ما تعلق بالأحكام وما تعلق سواء كانت تعبدية أو أحكام المعاملات، سواء ما كان منها معاملات اجتماعية أو معاملات مالية أو معاملات سياسية، هذه المتعلقة بما على الراعي وعلى الرعية كلها مبنية على هذا الأصل العظيم الذي هو قوام هذا الدين على العدل والإنصاف. قال: فكما أن على ولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة وواجبات جسيمة نحو القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم كما سبق بيانه، فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقا أوجبها الإسلام، وهذا في الأمور كلها ومتعلق بالحقوق جميعها، كل من له حق على الآخر تجد أن للآخر حقا عليه كذلك، إذا جاء حق الوالدين قابله حق الأولاد، إذا جاء حق الزوج على زوجته وهو حق عظيم، قال لعظم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، له حق عظيم عليها. فكما أن للزوج حق على زوجته، فكذلك للزوجة حق على زوجها، والواجب على الناس جميعا أن يتفقهوا في هذه الحقوق وأن يعرفوها حق المعرفة، المعرفة الشرعية التي تجنبهم الحيفة والظلم والجور كل بحسبه. فكما أن للرعية حق على الراعي، فكما أن للرعية حق على الراعي، فللراعي حق على رعيته. قال: وأكد على الاهتمام بها ورعايتها والقيام بها، فإن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم ولا تنتظم إلا بالتعاون بين الآمر والمأمور، وقيام كل بما يجب عليه من واجبات، وأداء ما حمل من أمانة ومسؤوليات. هذه قاعدة عظيمة وأصل من أصول السياسة الشرعية، لما كانت هذه الشريعة قائمة على جلب المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد جميعها وتقليلها، فإن ولما كانت كذلك هذه الشريعة المنزلة على هذه الأمة، الأمة التي أمرت بالاجتماع وأمرت بالجماعة وأمرت بالتعاون، التعاون المشروط، التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى كما قال رب العزة والجلال آمرا بهذا التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يريد منا ويحب منا أن نكون مجتمعين وأن نعمل مجتمعين. ألا تلاحظون أن الأحكام الشرعية مبناها على هذا الأصل؟ إذا صلينا والصلاة هي أعظم الأركان العملية، فإن أوجب الصلاة على رجال هذه الأمة أن يصلوها مجتمعين لا متفرقين، كل بحسبه وكل في محله، لا بل لا بد أن نجتمع على هذه الصلاة. ولهذا أمرنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد، وكان من أول أعماله حين أقام اللبنة الأولى لدولته العظيمة المباركة هي بناء المسجد، ثم اجتماع أصحابه في هذا المسجد وتآخيهم بين في رحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه المساجد التي قال فيها ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء الرجال، هذه أوصافهم، هؤلاء الرجال الذين اجتمعت قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم، اجتمعت قلوبهم على الحق الذي أخذوه غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمعوا على ذلك متعاونين متآزرين متناصرين. هذا هو الأصل في المؤمنين جميعا. ولهذا قال بما يجب عليه من واجبات وأداء ما حمل من أمانة ومسؤوليات، ثم قال رحمه الله: ونظرا لأهمية حقوق ولاة الأمور على الرعية وعظيم ما لهم من حقوق وواجبات، اهتم أهل السنة والجماعة بإيضاحها وبيانها والتأكيد على رعايتها والقيام بها. وهذه خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة وأصل من أصولهم، هذه الأصول التي من خالفها خالف الحق وتنكب الصراط المستقيم الذي أمرنا به رب العالمين جل في علاه. هذه من هذه الأصول أصل اعتقادهم في ولاة أمرهم. ماذا يعتقدون في هؤلاء الولاة؟ يعتقدون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن لولي الأمر أولا يعتقدون ضرورة تنصيب هذا الإمام، أن الأمة لا بد، كما أنها لا بد أن تكون جماعة، لا بد أن يكون على رأس هذه الجماعة من يسوسها بالحق وبشريعة الله تبارك وتعالى، فوجب عليها أن تنصب إماما لهذا الغرض. وإذا نصب هذا الإمام واجتمع الناس عليه وجبت بيعته، وإذا بويع هذا الإمام لا يجوز الخروج عليه بعد ذلك، ولا شق عصا الطاعة كما فعل أو فعلت طوائف خالفت الحق في هذه المسألة كالخوارج والروافض وما إلى ذلك. فلأهمية هذا الحق فإن أهل السنة والجماعة اهتموا بهذا الأصل، اهتموا به من ناحية إيضاحه. وارجع إلى كتب المعتقد، إلى كتب المعتقد التي هي مصادر هذه المسائل، التي هي مصادر الاعتقاد، وخاصة كتب العقائد المسندة ككتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتاب الشريعة للآجري. هذه الكتب هي العمدة في باب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما من كتاب من هذه الكتب كلها، والقائمة طويلة في هذا الباب، إلا وتجد أن أصحابها عقدوا بابا أو فصلا متعلق بهذا الأصل، ألا وهو باب الإمامة أو حق الراعي أو حق ولاة الأمر أو العقيدة في ولاة الأمر وما إلى ذلك من هذه العناوين. قال أولا إيضاحها وبيانها، وبيانها يكون من خلال ما ورد في هذه المسألة من النصوص الشرعية، لأن مسائل الاعتقاد ليست اجتهادية، بل هي مسائل سمعية قائمة على الحجة والدليل. في كل مسألة وفي كل فصل من فصولها، إلا وهي قائمة على الدليل الشرعي. يأتي الإمام إلى مسألة يذكرها ثم يذكر دليلها ثم بعد ذلك يذكر المسائل المتعلقة بها، كصنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد. قال وبيانها والتأكيد على رعايتها، يعني ليس رعايتها فحسب، بل التأكيد على هذا، وهذا لخطره وعظيم أهميته في حياة المسلم. إصلاح هذا الأمر وهذا الأصل تحقيق للسعادة في الدنيا والفوز والنجاة يوم القيامة. والناس يعيشون الفتن والهرج الشديد إذا خالفوا هذا الأصل وساروا على عقيدة طائفة من هذه الطوائف التي ضلت سبيلها في هذا وفي غيره من الأصول الأخرى. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمثال هؤلاء، لما قام شقي من أشقيائهم عند قسمة النبي عليه الصلاة والسلام للغنائم في غزوة حنين، قال يا محمد بمثل هذه الغلة وبمثل هذه الوقاحة والجرأة وسوء الأدب، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام الغضب الشديد، وكيف لا، قائلا له خبت وخسئت أو خسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان المبعوث رحمة للعالمين، إذا كان نبي الهدى ورسول رب العالمين الذي اصطفاه الله واختاره لهذه الأمانة العظيمة لا يعدل أو لم يعدل. وفي ماذا؟ في حطام هذه الدنيا وفتاتها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا النبي الذي علم أمته وبين لها ناصحا إياها، لو أن هذه الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. هذه الدنيا الحقيرة فتات من فتاتها يتهم فيه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وهكذا أهل الضلالة جميعا يسارعون إلى الطعن والجور في الأحكام. هذا نبي الهدى ولم يسلم من شرهم ومن بذاءة لسانهم وقبح فعالهم، ثم حذر أمته من هذا وسلالته، قال يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة ليست فيما تراه من أعمال هؤلاء وقد تكون كبيرة، إنما العبرة في موافقة الحق أو مخالفته. هؤلاء لما خالفوا الحق في مثل هذا الأصل العظيم الذي هو أصل من أصول الاعتقاد متعلق بالرسالة والنبوة وعقيدة النبي، عقيدة المسلم في نبيه وسائر الأنبياء، ضلوا هذا الضلال المبين واعتقدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع في كبائر الذنوب والآثام ويظلم ولا ينصف أتباعه ورعيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعية من الرمية. ثم قال عليه رحمة الله مبينا مظاهر هذا الاهتمام، يعني اهتمام أئمة السلف بهذا الموضوع وبهذا الأصل العظيم. هذا الاهتمام له ما يدل عليه، وهكذا بالنسبة لكل شأن من الشؤون سواء في الخير أو في الشر، أمور أدلة وقرائن تدل على الاهتمام بذلك الأمر الذي يحارب السنة ويترصد لأهلها ويسعى لتفريقهم وفتنتهم، هذا كأصل لا يريد الخير لهذه الجماعة المؤمنة، لا يريد الخير لهذه الجماعة المؤمنة. ومظاهر هذا ما يقع فيه من الكذب لأجل إفساد ذات البين، من التلبيس على المؤمنين لتغيير الحقائق، لتغيير الحقائق وفتح باب القلاقل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، التي الأصل أن يكون اهتمامها في معالي الأمور لا في سفاسفها، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا من محابه أنه يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها. تسعى أنت، شرع لنا الكذب لأجل إصلاح ذات البين وأنت تكذب لأجل إفساد ذات البين، فهذا مظهر من مظاهر اهتمامك بهذا الشر. وفي مقابل هذا، ما من مظاهر اهتمام أهل الخير بهذا الخير أنهم يسعون إليه. تجد بعض الشباب يضحون بأوقاتهم وبجهودهم خدمة لغيرهم، خدمة لغيرهم، من هذا من النشاط المادي، يسعون لجمع الصدقات وتوزيعها، يسعون إلى زيارة المرضى والتخفيف من آلامهم ومواساتهم، يسعون إلى رعاية الأرامل واليتامى من غير أن يوظفوا في لهذه الأمور، ومن غير أن تعطى لهم الأجور والرواتب، يفعلون هذا احتسابا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمامهم بهذا الجانب من جوانب الخير الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. أمرنا بفعل الخيرات، بل وبالمسابقة إليها والتنافس عليها. هذا الفعل دليل على، قد يكون للناس في هذا نوايا وما إلى ذلك، قد يكون هذا لأجل تكثير سواد جماعتهم أو حزبهم أو ما إلى ذلك. هؤلاء ليسوا موضوعنا، موضوعنا هم هؤلاء الذين يحتسبون في أعمالهم ويريدون الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى بما يقدمون، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان، يعني في كل وقت وحين موجودون ولله الحمد والمنة. قال: فمن مظاهر هذا الاهتمام أنهم نصوا على هذه الحقوق في كتب العقائد والتوحيد، وبينوا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب السمع والطاعة، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تبارك وتعالى. هذا كلامه رحمة الله جل وعلا عليه، أي هذا من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الذي استفاد منه المصنف استفادة كبيرة، ألا وهو السياسة الشرعية. وهذا الكتاب الذي علق عليه شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهو تعليق من أنفس التعاليق، وجمع في كتاب التعليق على السياسة الشرعية. هذا من الكتب التي ننصح بها إخواننا في هذا الباب. هذا التمهيد الذي مهد به المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل المتعلق بهذه الرسالة، قال بعد ذلك: من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأصل الذي هو بهذا القيد بالنسبة لكل من أمرنا بطاعته، سواء كان ولي أمر أو عالم أو والد أو ما إلى ذلك من أمثال هؤلاء، أو زوج ممن أمرنا بطاعتهم. هذه الطاعة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم الأمر بمعصية الله. لما؟ لأن الأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المخلوق إذا أمر بأمر لا يطاع فيه إلا إذا لم يكن معصية للخالق تبارك وتعالى. قد يكون من الأمور المباحة، لا يشترط في هذا أن يكون قد أمر به الله جل وعلا أو نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا أمر به ولي الأمر ولم يكن معصية وجبت طاعته. بعض الناس الآن يتضمرون من مثل تلك الأحكام والأوامر المتعلقة بتنظيم حياة الناس، وخير مثال يضرب في مثل هذا المقام ما يقال بالنسبة لقوانين المرور التي تصلح حياة الناس في سيرهم وعدم الوقوع في الضرر والمفاسد الجسيمة عند هذه المخالفات. ولكن مع الأسف الشديد نجد الكثير حتى ممن ظاهره الاستقامة يتعمد المخالفة، ليس هذا فحسب، بل يهزأ بمن يحافظ على الموافقة ويمتثل لأمر ولي الأمر في مثل هذه الأمور، يهزؤون بهم ويضحكون لفعلهم وهو من صميم دينهم، بل هو من التعبد لله جل وعلا في أصل من أصول الاعتقاد، ألا وهو أصل طاعة ولاة الأمور. حتى أن بعضهم من المتحزبة من أذناب الخوارج وغيرهم يصفون أهل السنة والجماعة، يصفون السلفيين عموما بأنهم جماعة ولي الأمر، جماعة ولي الأمر لأنهم يطيعونهم، فأصبحوا يعيرون بهذه الطاعة. بل تجد هذا حتى عند بعض الجهات المسؤولة حتى في قطاع الشؤون الدينية، يهزؤون بالأئمة السلفيين، أنتم تدعون طاعة ولي الأمر، يعني لسان حاله أننا لسنا على عقيدتكم، أنتم تدعون أنكم تطيعون ولي الأمر، لما تخالف في هذا؟ لما لا تدرس قبل صلاة الجمعة؟ لأنه جهل القيد في هذه الطاعة، ولكن نطيعهم في غير معصية. الدرس قبل الجمعة معصية لأن فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن وقع فيها الأئمة، حتى وإن وقع الأئمة السلفيون، هذا معصية، لا بد أن نعترف بهذا. فإذا لم يفعله إمام وأخذ بالعزيمة في هذا الأمر، هذا أمر الأصل أنه يحمد عليه، لا أن يذم عليه أبدا، يحمد على هذا، لأني لست ملزم بطاعتهم في معصية الله. هذا مثال، والأمثلة في هذا كثيرة التي تندرج تحت هذا الأصل العظيم. ثم قال عليه رحمة الله: ويرون النصح والدعاء لهم، يعني أهل السنة والجماعة لا يكتفون ببيان أهمية هذا الموضوع والتأكيد على رعايته و وبيان هذا في هذه المظاهر، بل إنهم يرون النصح والدعاء لهم، النصح على الطريقة المرضية وعلى ما دلت عليه النصوص الشرعية كما سيأتينا. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا التدرج في هذه النصيحة على هذا المنوال يدل على أن لكل بحسبه. النصيحة لله غير النصيحة لكتابه، والنصيحة لكتابه غير النصيحة لنبيه عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لنبيه غير النصيحة لولاة الأمر. ينصحون ولكن بما يناسب مقامهم، هذا من جهة، ويوافق الأدلة الشرعية في هذا الباب، الأدلة الشرعية الواردة في نصيحة الإمام أو الأئمة والولاة، والدعاء لهم، يدعون الله جل وعلا لهؤلاء الأئمة أن يصلحهم الله جل وعلا وأن يصلح رعيتهم بهم، لأن صلاح الراعي صلاح لرعيته. والإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا قد تركها أصلا من الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة، من أنهم يرون الدعاء، لو أن قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لا خبأتها لولي الأمر، يعني لا تركتها لأدعو بها لولي الأمر أن يصلحه الله جل وعلا. الإمام أحمد الذي عرف بمحنته العظيمة والتي كان سببها أئمة، فقد تتابع 3 من الخلفاء، من خلفاء بني أمية على مخالفة وتعذيب وعقاب الإمام أحمد لأجل موقفه الشرعي ولأجل وقوفه في وجوه أهل البدع والأهواء. 3 من الخلفاء العباسيين لا الأمويين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن رغم ذلك ما دعا للخروج عليهم، وما دعا لإحداث الثورة أو الخروج في المظاهرات المناهضة أو ما إلى ذلك مما يدعو إليه دعاة الفتنة في هذا الزمان، دعاة الفتنة في هذا الزمان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا يفعله الأئمة، هذا لا يفعله الأئمة تزلفا لولاة الأمر أو الخلفاء أو الأمراء أو الرؤساء، إنما يفعلونه طاعة لله، إنما يفعلونه حفظا لمصالح العباد التي أمرنا برعايتها. وهذا يدلنا على عظم شأن العلماء والأئمة، وأن البركة فيهم حقيقة، البركة في أكابركم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأي بركة أفضل من مثل هذه البركة التي فيها تحفظ العقيدة وتحفظ الدماء وتحفظ الأموال ويحفظ الأمن لهذه الأمة. ثم قال بعد قوله يرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق، أنهم يعينونهم على الحق. إذا دعا الإمام للجهاد في سبيل الله وجب على الناس جميعا أن يستجيبوا لدعوته، كما أمرنا بالصلاة وراء الأئمة بررة كانوا أو فجرا، أمرنا كذلك بالجهاد وراءهم تقاتا كانوا أو أم فسقا، نقاتل تحت رايتهم ونقاتل في صفوفهم، وهذا من الإعانة على الحق، هذا من الإعانة على الحق وتحريم، يعني هذه الإعانة تكون على هذا الأمر، الجهاد في سبيل الله في مقاتلة أعداء الله لإعلاء كلمة الله، لا أن يخرج المسلم لقتال مسلم لقتال أخيه، لأن هذا محرم في دين الله جل وعلا، ولا عذر لهؤلاء في مقاتلة إخوانهم المسلمين، يعني ما لم يكونوا من البغاة والخارجين ممن أمرنا بقتالهم، الخوارج أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، وبين أن قتلاهم هم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن من قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء، هذه بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك، إنما إعانتهم على الحق، على الحق، سواء ما تعلق بالجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، أو بالمشاركة في أمور فيها خير تعود بالخير على الأمة وعلى أهلها أو ما إلى ذلك، وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، كما أننا أمرنا بنصحهم وإعانتهم على الحق، فإننا نهينا عن الخروج عليهم بأي شكل من أشكال الخروج، سواء خروجا بالقول أو خروجا بالفعل، بحمل السلاح في وجوههم ومحاولة إزاحتهم بالقوة ونزع سلطانهم بالسيف، هذا كله مما حرمه الله جل وعلا علينا. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان، لما سأله الصحابة عن أولئك الأمراء الذين يخالفون والذين ربما يظلمون ويجورون، ماذا يفعلون؟ قال تؤدي لهم الذي عليهم وتسأل ربك جل وعلا الذي لك. قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا من المسائل العظيمة المتعلقة بباب الإمامة وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج وما يتعلق بها من أحكام، ذكرها بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله في مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الفصل، وهو الباب الذي يلي هذا الباب حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم وتحريم الخروج عليهم. هذا إن شاء الله نبينه ونذكر ما قال الشيخ تحت هذا العنوان من المسائل والأحكام، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. لعلنا نتوقف عند هذه النقطة ونواصل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. والله نسأل أن يوفقنا ويوفق إخواننا القائمين على هذه الإذاعة، التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وهذا من الخدمة لإخواننا المسلمين جميعا التي نجتمع فيها على هذا الخير، نحن وثلة من إخواننا من طلبة العلم والمشايخ. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، معلمين ومتعلمين، مشايخ وطلبة، لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.